صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، نشتغل فإن هذه الندوة المباركة ندوة متميزة، وهي تؤكد على اهتمام المملكة العربية السعودية وولاة الأمر فيها اهتمامهم بالإسلام وبالمسلمين، وبخاصة في الحرمين الشريفين. ولذلك يسر كل إنسان يسهم في هذه الندوة ونتائجها ومتابعة تطبيقاتها. ونحن نوجه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على جهودهما فيما يخدم الإسلام والمسلمين. ونشكر كثيراً رئاسة الشؤون الدينية في الحرمين الشريفين، وبخاصة معالي الأخ الفاضل الأستاذ عبد الرحمن السديس. ونشكر كل المشايخ الذين شاركوا في هذه الندوة. وبلا شك أن الفتوى لها ارتباط وثيق بالشريعة الإسلامية، بالإسلام، بتاريخ المسلمين، وكل من واجهته مشكلة تتعلق بالمجال في العبادات، في المعاملات، في أي شيء، هو في حاجة إلى من يبين له الحق. ولذلك ينبغي أن يعتنى كل العناية بنتائج هذه الندوة، وأن يكون هناك تواصل مع الجامعات في المملكة العربية السعودية وفي العالم الإسلامي، وكذلك المراكز الإسلامية، حتى تتضح الصورة كاملة وواضحة فيما يتعلق بأهمية تأهيل المفتين ووجود المفتين في المجتمعات المسلمة، والوسائل المناسبة لما يخدمهم ويخدم هذا الدين. نحن نعرف في الأقليات المسلمة وفي أماكن كثيرة تجد الإنسان يأتي ويسأل هذا المفتي، ثم يذهب ويسأل مفتٍ آخر ومفتٍ ثالث، ويجد الأحيان الاختلاف والنزاع وعدم الوضوح، مع أن الإسلام دين واحد مرجعه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك نرجو من الإخوة في هذه الرئاسة المباركة أن يحرصوا كل الحرص على نتائج هذه الندوة والتواصل مع المسلمين في مختلف ديارهم. هذه الجلسة موضوعها منهج الفتوى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين. وطبعا لا شك أن منهج الرسول عليه الصلاة والسلام ومنهج الخلفاء الراشدين هو الذي يقتدي به المسلمون، ولم تحصل المشكلات والتفرق والخلافات والنزاع والآراء غير الصحيحة إلا حينما ضعف ارتباط المسلمين برسول الله عليه الصلاة والسلام وبصحابته الكرام. سيتحدث فيها عدد من الإخوة المشايخ، ولا أدري هل المقرر موجود أو غير موجود. موجود ما شاء الله. نعم، يعني نبدأ بالشيخ الفاضل عبد الله ابن محمد الأمين الشنقيطي عن منهج الفتوى في العهد النبوي، فليتفضل. موجود؟ هو موجود شيخ؟ غير موجود. إذن الذي بعده: منهج الفتوى في عهد الخلفاء الراشدين لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البعجان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في هذا المقام تقديراً وتبجيلاً أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، المستشار في الديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشواعر، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سليمان الغفيلي، كما أرحب بأصحاب المعالي والفضيلة والحضور الكرام، وأتقدم بالشكر والثناء لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، متمثلة في رئيسها معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الذي بعد فضل الله عز وجل كان سبباً في إقامة هذه الندوة المباركة، ندوة الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما. وضمن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، تحرص رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي على توفير كل ما من شأنه تسهيل مناسك الزوار والمعتمرين وإرشادهم وتعليمهم وتيسير الفتوى والإجابة على استفساراتهم. ونظراً لتغير الفتوى حسب الزمان والمكان لارتباطها بالواقع، فإن المشاعر المقدسة أصبحت تستوعب عدداً هائلاً من الحجاج والمعتمرين والزوار، يستوجب ظروفاً وواقعاً معينة، كما أن مشاريع الإعمار وتطوير الخدمات والبنية التحتية لها أثرها على الواقع، بالإضافة إلى ما تقتضيه متطلبات الأمن والرعاية الصحية. وفي ظل حركة التنمية وتحديات العصر، أصبحت الفتوى من المطالب الملحة وبالأحرى في الحرمين الشريفين. ومن هنا جاءت هذه الندوة المباركة لتحقق هذه المطالب والمقاصد الشرعية. وقد تقرر في الشرع أن الإفتاء من الأمور التي يوكل الأمر فيها إلى السلطان كالقضاء والحسبة، فالإفتاء من أهم وأعظم بل ومن أخطر القضايا الدينية التي يحتاج إليها الناس في كل زمان ومكان، فعليه يعتمد الناس في ممارسة أحكام دينهم. ومما يجب على المسلم معرفة الحكم الشرعي في كل فعل قبل أن يتعاطاه، فإذا لم يعرف حكم الله فيه تعين عليه استفتاء أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتعين أهل الذكر بالنطق يقتضي بالمفهوم تحريم سؤال غيرهم، وإذا سئل أهل العلم وجبت عليهم الفتوى وحرم عليهم كتم العلم. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ولقد كان الناس يستفتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتيهم الله وينزل في ذلك القرآن ويفتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هو المبلغ عن الله تعالى، وقد جمع الله له منصب النبوة والإمامة. قال ابن القيم رحمه الله: وأول من قام به يعني الإفتاء من هذه الأمة سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، فكان يفتي عن الله بوحيه المبين، وكان كما قال له أحكم الحاكمين: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فكانت فتاويه صلى الله عليه وسلم جوامع الأحكام ومشتملة على فصل الخطاب. انتهى كلامه رحمه الله. ثم خلفه صلى الله عليه وسلم في منصب الإفتاء زمرة من أصحابه قامت به أحسن قيام، فكانت سادة المفتين وخير مبلغ لهذا الدين. وإذا كان الإحصاء التقريبي لعدد الصحابة الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 114,000، فإن من أثر عنهم الفتوى من الصحابة لا يتجاوز 200. وقد ذكر ابن حزم رحمه الله أسماء الصحابة مرتبا لهم حسب ما أثر عنهم من الفتوى قلة وكثرة، ثم قال رحمه الله: ولقد تقصينا من روي عنه فتيا في مسألة واحدة فأكثر، فلم نجدهم إلا 153 بين رجل وامرأة فقط مع شدة طلبنا في ذلك، وليس منهم مكثرون إلا 7 فقط، وهم عمر وابنه عبد الله وعلي وابن عباس وابن مسعود وأم المؤمنين عائشة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، والمتوسطون 13 فقط. ثم قال: فهؤلاء 20 فقط، والباقون مقلون جدا، فيهم من لم يروى عنه إلا فتيا في مسألة واحدة فقط، ومنهم في مسألتين. انتهى كلامه رحمه الله. وبما أن عهد الخلفاء الراشدين الذي يمتد منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشمل خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى 40 للهجرة، كان أول وأفضل عهد للإفتاء، ويعتبر النموذج الأمثل والأقرب إلى الصواب، فمنه يقتبس شعاع الهدى في كل زمان ومكان. فكانت الفتوى في عهد الخلفاء الراشدين حرية بالبحث والتأمل والدراسة. ولهذا شاركت في هذه الندوة المباركة ببحث بعنوان: منهج الفتوى في عهد الخلفاء الراشدين، لبيان أهمية ذلك المنهج واعتباره نموذجا لمناهج الفتوى في كل زمان ومكان، وللاستعانة به في تأصيل منهج الفتوى في هذا الزمان. ومحور الموضوع هو خطورة التطفل والجرأة على الفتوى من غير المؤهلين من أهل العلم الراسخين، ومن غير المعتمدين من ذوي الكفاءات المعتبرين. فالفتوى توقيع عن الله تعالى وبيان لأحكامه، والقول على الله تعالى بغير علم من أعظم الحرمات لما فيه من جرأة وافتراء على الله وإضلال للناس، وهو من كبائر الإثم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لهذا هاب الفتيا كثير من الصحابة وتدافعوها بينهم لما جعل الله في قلوبهم من الخوف والرقابة. ولقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يهابون الفتوى ويحذرون من الجرأة فيها أو من الجرأة عليها. فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية: ما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. ولقد كانت الفتوى في عهد الخلفاء الراشدين تصدر بعد عناية فائقة من المجتهد لما يشعر به من خطورة شأنها على الأمة وما قد تسببه من الضلال والانحراف، ولما يخشاه من الوعيد والعقاب على القول على الله بلا علم، ولما بداخله من وازع الورع والتقوى، ولعدم الجرأة وعدم التسرع فيها. فكانت الفتوى لا تصدر عنهم إلا بعد تأمل ودراسة عميقة، ولا تصدر إلا في مرحلة نضجها وعرضها على النصوص. طيب يا شيخ، ويستمد منهج الفتوى في عهد الخلفاء الراشدين أهميته من خلال أصالته، حيث اقتبس من النصوص الشرعية الكتاب والسنة يوم كانت اللغة سليمة لم تختلط بالعجمة الوافدة، ويوم كانت العلوم الشرعية صافية لم تختلط بغيرها. كما يستمد منهج الفتوى في عهد الخلفاء الراشدين أهميته من خلال فضل ومكانة الصحابة الكرام، إذ هم الذين شهدوا نزول الوحي ومرحلة التشريع، وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا منه ووعوا عنه، وهم أهل القرون المزكاة وأهل الفصاحة والبلاغة. كما يستمد منهج الفتوى في عهد الخلفاء الراشدين أهميته من خلال كفاءته وقدرته على استنباط الأحكام وتغطية الحوادث والنوازل. وكان المنهج العام للفتوى في عهد الخلفاء الراشدين يعتمد على مصدرين هما الكتاب والسنة، وقد اكتمل المصدران حين ختم الله دينه وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وختمت مرحلة التأسيس بانقطاع الوحي بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي عهد الخلفاء الراشدين بدأت مرحلة الاجتهاد والفتوى تأخذ نطاقا أوسع لمعالجة الأحداث والوقائع المتجددة، وتغطيها بالأحكام الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنة. كما كان المنهج العام للفتوى الشرعية في عهد الخلفاء الراشدين يتخذ من المشورة أساساً تصدر عنه الفتوى والنفس مطمئنة إليها. فعن الشعبي والحسن وأبي حصين قالوا: إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. وكان المنهج العام للفتوى الشرعية في عهد الخلفاء الراشدين أيضا يقرر قصر الفتيا في بعض المجالات والتخصصات على ذوي الكفاءات والتخصص. فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الحلال والحرام فليأتي معاذ ابن جبل. تلك هي أهم ملامح وسمات منهج الفتوى في عهد الخلفاء الراشدين، هذا موجز للبحث الذي قدمته في هذه الندوة المباركة. وفي الختام نسأل الله التوفيق والسداد، وأن يهدينا سواء السبيل، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للشيخ عبد الله على هذا الإلقاء المتميز، وأترك للأخ الفاضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وصول لكم معالي الشيخ الدكتور عبد الله التركي رئيس الجلسة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الندوة وأن يبارك بمخرجاتها. الورقة الثانية لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر المدرس بالمسجد النبوي، ولفضيلته عدد من الجهود والأعمال العلمية والإدارية التي شرف بها، فمن ذلك تدريسه في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام في عدة دورات ودروس علمية وشرعية، كذلك مشاركته في عدد أو بعدد من البحوث في المؤتمرات والندوات التي تربو على 10 مؤتمرات علمية، كما كان لفضيلته عدد من البحوث المنشورة في عدد من منافذ النشر، من ذلك المقاصد العامة الشرعية للحبس وتفريعاتها، ومن ذلك المسؤولية الجنائية للشخصية المعنوية في الفقه الإسلامي، ومن هذه المصنفات كذلك الاختلاف الفقهي وتوظيفه مصلحيا. وكان قبل ذلك قد حصل على شهادة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض عام 1421 من الهجرة بمرتبة الشرف الأولى. الشكر لفضيلته لقبول مشاركته في هذه الندوة، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن هذه الورقة التي أتقدم بها هي ذات ثلاث ركائز، أولها ما يتعلق بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في فتاويه، والمراد بفتاوى النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الراوي أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن كذا فأجاب، وليست كل السنة المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم تسمى فتاوى. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدد كبير كانت أجوبة لمسائل سئل عنها، وأشهر من جمع هذه المسائل وأجمع ما في الباب ما جمعه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في خاتمة كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، فقد ذكر أنه قد جمع في خاتمة كتابه فصولا يسيرة يكون قدرها عظيم من فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين تكون روحا لهذا الكتاب، كذا قال ابن القيم. وقد أفردت خاتمة كتابه بنسخ مخطوطة كثيرة، ثم استلها صديق حسن خان بكتابه بلوغ السول من أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الفتاوى منه صلى الله عليه وسلم لها سمات أوجزها على سبيل الاختصار وبعضها خصائص به، من ذلك أن فتاواه عليه الصلاة والسلام وحكمه مقطوع به بينما فتوى سائر الأئمة والفقهاء وحكمهم مظنون غير مقطوع، ومن ذلك أن فتوى النبي صلى الله عليه وسلم عامة وهذا هو الأصل فيها، إلا ما ندر في مسائل تكلم عنها أهل العلم كالقرافي وغيره، ومن ذلك أن فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في كثير منها معللة، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرب الفتوى بالتشبيه ونحوه، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز في فتواه إيجازا في بلاغة، وكانت قراءة فتاويه صلى الله عليه وسلم تؤكد هذا المعنى، إلى غير ذلك من المعاني التي جاءت في ذلك، وقد بيّن كثيرا منها ابن القيم رحمه الله تعالى. الركيزة الثانية في هذه الورقة وهو بيان طبقات المفتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن المسجدين المحرمين أو في البلدتين المحرمتين مكة والمدينة هي مأرز الإيمان والعلم معا. وقد خصصت هذه الورقة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجده، وقد عني العلماء بعد المفتين فيه لأنهم كانوا قليلا. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما نقله يعقوب بن سفيان البسوي في تاريخه أن مالكا قال: كان قليل من يفتي من أهل المدينة، وليس من يخشى الله كمن لا يخشاه. ولذلك فإن تعداد المفتين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده مفيد فوائد متعددة، من ذلك معرفة تطبيقاتهم التي سأشير إليها في الركيزة الثالثة والأخيرة، فإن أولئك القوم هم الذين ينقل عنهم العلم وينقل عنهم الأدب معا. ولذلك فإن جل النقولات التي سأورد إنما هي عن هذه الأسماء. والأمر الثاني أن لفتاوى هؤلاء الأعلام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرون الثلاثة الأول أثر فقهي كبير، فقد كان من يعتد بعمل أهل المدينة يعتمد عليهم. ولذا فإن الإمام مالك كان يكثر من قوله: هذا الذي أدركت عليه أهل العلم في بلدي. وقد ذكر في مواضع من الموطأ وفي خارجه أسماء هؤلاء المفتين. قال الداوودي: إذا قال مالك وعليه أدركت أهل بلدنا، أو قلت أو قال وهو المجمع عليه عندنا، فإنه يريد به ربيعة بن أبي عبد الرحمن وابن هرمز. قال الداوودي: ثم صار العلم والفتيا كله لمالك بعد ذلك. والإمام الشافعي مع عدم اعتداده بعمل أهل المدينة إلا أنه كان ينص على أقوال المفتين فيها، فقد ذكر في كتابه الأم في مسألة ما قال: كان يذهب إلى هذا أكثر مفتي أهل المدينة. وقول الإمام الشافعي في ذلك من باب الاستئناس لا للاحتجاج. والطبقات ثلاث: أولها طبقة الصحابة، ولم يكن الصحابة كلهم يفتي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى أبو نعيم وغيره وقوام السنة في سير السلف عن صفوان بن سليم قال: لم يكن يفتي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هؤلاء القوم الأربعة: عمر وعلي ومعاذ وأبو موسى رضي الله عنهم. وأما الطبقة الثانية والثالثة فهم التابعون وتابعوا تابعيهم، وقد عدوا نحو من 50 عالما كان يفتي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مقل ومستكثر. وخاتمة الطبقة الثالثة، وأعني بخاتمتها خاتمتها باعتبار القدر والمكانة لا بتأخر الوفاة، الإمام مالك رحمه الله تعالى كما قرر ذلك الشيخ تقي الدين في رسالته في صحة أصول أهل المدينة. الركيزة الثالثة والأخيرة وهو أدب أولئك القوم من السلف في القرون الثلاثة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهجهم في الفتوى معتمدين ومستنين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما يخصص ذلك بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من تفريع ما تقرر عند الفقهاء أن الحسنة والسيئة تضاعف بمكان وزمان فاضل، كما نقله ابن مفلح في الفروع عن القاضي أبي يعلى وعن أبي الفرج بن الجوزي وغيرهم. فمن تطبيقاتهم وأدبهم في ذلك مسائل متعددة، من ذلك أنهم كانوا يتمنعون عن الفتوى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يفتي فيه إلا من اجتمعت فيه أهلية الفتوى مع تمكنه منها. وقد تقدم قول صفوان بن سليم: لم يكن يفتي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هؤلاء القوم: عمر وعلي ومعاذ وأبو موسى. وهذا النقل يدل على شدة تحوطهم واحتياطهم معه. ومن لطائف الاستدلال أن الأصوليين أخذوا من إفتاء معاذ وأبي موسى مع حضور الخليفتين عمر وعلي، بل وبمحضر العشرة المشهود لهم بالجنة، أنه يجوز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل وحضوره إذا كان المفضول أهلا للفتوى، وحكى الأصوليون الإجماع على هذه المسألة. وقد كان أعيان أهل المدينة يقلون الفتوى ما أمكن. قال مالك: لم يكن نافع يفتي في حياة سالم بن عبد الله. وقال مالك: كان نافع قليل الفتوى. ومن قواعدهم كذلك وأدبهم أنهم كانوا يوقرون الفتوى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشددون على صفة الفتوى ولغتها ودليلها، ويحرصون على أن تكون الفتوى بالنقل والأثر لا بالرأي والحدس. ومن ذلك ما روى الإمام أحمد وغيره عن رفاعة بن رافع وكان بدريا، قال: كنت عند عمر فقيل له إن زيد بن ثابت يفتي الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية من طريق زهير في حديثه: يفتي الناس برأيه. وكانت فتواه في الذي يجامع ولا ينزل، فقال عمر: أعجل به. فأتي به فقال له عمر، حتى ذكر له زيد أن ذلك استند فيه على حديث أعمامه من الأنصار رضي الله عنهم. وفي ذلك خلاص سمت دقيتي طيب. ومما ورد في ذلك أنهم كانوا يمتنعون، حتى إن ربيعة قال للزهري في آخر زمانه: لو أنك سكنت المدينة وكان ساكنا بجانبها وجلست في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتيت الناس، فقال: إني لو فعلت ذلك لوطئ الناس عقبي، ولكن لا ينبغي أن أفعل ذلك حتى أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. وكان أهل المدينة لا يفتي فيهم في الطلاق إلا سعيد بن المسيب. ومن ذلك ما جاء عن عمر بن محمد بن المنكدر قال: بينما أنا جالس مع أبي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ مر بنا رجل يحدث الناس ويفتيهم ويقص. قال: فدعاه أبي فقال: يا أبا فلان، إن المتكلم يخاف مقت الله عز وجل، وإن المستمع يرجو رحمته. ومن أدبهم أنهم كانوا يشترطون للتقدم بفتوى شهادة أهل العلم بالتأهل. قال مالك: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. ومن ذلك أن مالكا كان يمتنع من يفتي مشيرا لاشتراط سؤال أهل العلم في استحقاق المفتي. قال عبد الله بن وهب المصري: جاء رجل يسأل مالكا عن مسألة، فبادر ابن قاسم فأفتاه، فأقبل عليه مالك كالمغضب وقال: جسرت على أن تفتي يا عبد الرحمن. يكررها عليه: ما أفتيت حتى سألت هل أنا أهل للفتوى أم لا. فلما سكن غضبه قيل لمالك: من سألت؟ قال: سألت الزهري وربيعة الرأي. وقد كان مالك يقول: كنت أحب أن أقتدي بابن هرمز، وكان ابن هرمز قليل الفتوى شديد التحفظ، وكان كثيرا ما يفتي الرجل ثم يبعث من يرده إليه ويخبره بغير ما أفتاه. وقال مالك: كان ابن هرمز رجلا أحب أن أقتدي به، وكان قليل الكلام قليل الفتوى شديد التحفظ، وكان كثيرا ما يفتي الرجل ثم يبعث في أثره. ومن ذلك أنهم كانوا يتحسرون على تصدر من ليس أهل للفتوى. جاء أن رجلا دخل على ربيعة بن عبد الرحمن المدني فوجده يبكي، فقال: ما يبكيك؟ أمصيبة دخلت عليك؟ وارتاع لبكائه، فقال: لا، ولكن استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم. ثم قال: ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالحبس من السراق. وكان كثير منهم ينكر على من استفتي من غير تأهل. قال ابن هرمز: ما طلبت هذا الأمر حق طلبه إذا كان المرء قد استفتي. وقال مالك: وهذا يفتي وهو لا يعلم، ولم يطلبه حق طلبه، ولم يطلب الأمر ممن يعرفه. ومن ذلك أنهم كانوا حريصين على حسن التلقي والتعلم. قال مالك: كان زيد بن أسلم يقول لابن عجلان: اذهب فتعلم كيف يسأل، ثم تعال بعد ذلك. ومن خواتم الوقائع وأختم بها ما نقل عياض في ترتيب المدارك أن محمد بن عجلان دخل على مالك وكانت في محمد حدة، فقال له وهو قائم: أرأيت الذي يفتي الناس أن محرم النبي صلى الله عليه وسلم كان من ذي الحليفة؟ فقال له مالك: إن جلست فاستمعت كلمتك. فجلس محمد بن عجلان، فقال له مالك: أرأيت إن كان ما قلت أن محرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيداء، أليس يأتي على ذلك ويدخل فيه ما أقول؟ قال: بلى. فقلت: أفرأيت إن كان محرمه صلى الله عليه وسلم من المسجد، أليس يخرج من ذلك من عمل بما تقول وقد اختلف فيه؟ ثم ذكر أن الاحتياط في ذلك أن يكون من مسجد الحليفة. وهذا آخر ما وقفت عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكرا. الشيخ عبد السلام على هذه الكلمة الطيبة وحديث فضيلة الشيخ عبد الله الخويلي تفضل تكلم عنه. الشنقيطي أو الشنقيطي ما في إشكال. الورقة التالية لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي حفظه الله، وهي بعنوان ملخص الفتوى في العهد النبوي، وهي بعنوان الفتوى في عهد النبوي، ويعد فضيلته من المدرسين الأوائل في المسجد النبوي، كما كان فضيلته أستاذا في التفسير، ونال قبل ذلك درجة الدكتوراه في التفسير عام 1404، وتولى رئاسة قسم التفسير عدة مرات، كما كان عضوا في العديد من اللجان والمجامع العلمية، كما كان أيضا عضوا في مجلس الجامعة الإسلامية لعدة أعوام. ليتفضل فضيلته لإلقاء ورقته البحثية.
الفتوى في العهد النبوي. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فله الحمد أن جعلنا خير أمة أخرجت للناس، فأنزل علينا أشمل كتاب، وأرسل إلينا أفضل الرسل صلى الله عليه وعلى. بما تولاه، وهو المنصب الذي تولاه جل وعلا بنفسه، وكفى بما تولاه الله بنفسه تعالى شرفا وجلالا. وتعريف الفتوى في اللغة الإجابة على سؤال، وفي الاصطلاح الإخبار بالحكم من غير إلزام. وقال الفيروزابادي رحمه الله: فتيا وفتوى وفتوى، ما أفتى به الفقيه. وأول من قام بهذا المنصب الشريف سيد البشر، سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، كان يفتي عن الله بوحيه المبين، وكانت فتاواه عليه السلام جوامع الأحكام مشتملة على فصل الخطاب، وهي في وجوب اتباعها وتحكيمها والتحاكم إليها ثانية الكتاب، وليس لأحد من المسلمين العدول عنها ما وجد إليها سبيلا. وقد أمر الله عباده بالرد إليها، إذ يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولم تكن الفتوى في العهد النبوي مقصورة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قام، فقد نال هذا الشرف الرفيع عدد من أصحابه الذين أخذوا الدين من منبعه الصافي، فالتزموا أوامر الشريعة وأحكامها، وأفتوا الناس حسب ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحيدون عنه، وهو حي بين ظهرانيهم. وذكر ابن الجوزي في كتابه المدهش تسمية من كان يفتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدتهم 14 صحابيا، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وأبي ومعاذ رضي الله عن الجميع، وعمار وحذيفة وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وأبو موسى وسلمان رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد جمع الشيخ نجم الدين بن قاضي عجلون ذلك بقوله: لقد كان يفتي في زمان نبينا مع الخلفاء الراشدين أئمة معاذ وعمار وزيد بن ثابت أبي بن مسعود وعوف حذيفة، وأفتى بمرآة أبو بكر الرضا وأفتى بمرآة أبو بكر الرضا وصدقه فيها، وتلك مزية. ومنهم أبو موسى وسلمان حبرهم، كذاك أبو الدرداء وهو التتمة. وقد امتاز فتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأساليبها البليغة المعبرة المطابقة لأحوال المخاطبين، تراعي أحوالهم والفروق بينهم، فتارة يفتي بالعزيمة والحزم، وتارة بالرخصة، وكانت غاية في الوضوح والظهور، خالية من التعقيد والتكلف، واقعية مبنية على الحكمة، مراعية للمصلحة والعدل، تخاطب الناس وفق المعهود فيتلقونها بيسر وسهولة دون حيرة وتردد، تتراوح بين إطناب وإيجاز، يفصل فيها عند الحاجة إلى التفصيل كما في الأحكام الجزئية والفرعية، وطورا تأخذ طابع الكلية كما في القضايا الكبرى المتعلقة بأصول الدين. ومن ثم كان الصحابة يتحملون تعاليم الدين الكلية والجزئية دون الحاجة لفضول وقت ومزيد مراجعته. ورضي الله عن معاوية بن الحكم السلمي بقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم: بأبي وأمي هو ما ضربني ولا كهرني ولا سبني، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. أخرجه النسائي. ونعرض في هذه الورقة بعض الأمثلة لأساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الفتاوى، وهي: أولا، الفتوى بالوحي المباشر كقصة المجادلة أو المجادلة خولة بنت مالك رضي الله عنها التي ظهر منها زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات التي نزلت في شأنها. ثانيا، التيسير ورفع الحرج، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر، فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا، ثم قام آخر فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا، فحلقت قبل أن أنحر. طيب، قبل أن أنحر أن أرمية وأشباه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعل ولا حرج لهن كلهن. فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال: أفعل ولا حرج. أخرجه البخاري. وروى البخاري رحمه الله من حديث أسماء رضي الله عنها أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف نصنع به؟ قالت: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضح ثم تصلي فيه. وسئل صلوات الله وسلامه عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ثالثا، مراعاة الضرورة والحاجة. قال عمران بن حسين رضي الله عنه: كانت في بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. والحديث في البخاري. رابعا إقراره صلى الله عليه وسلم ما يصدر من الصحابة في قصة الصحابيين المسافرين اللذين لم يجدا ماء فتيمما وصليا ثم وجد الماء في وقت فأعاد أحدهما دون صاحبه، فلما قصا خبرهما على النبي صلى الله عليه وسلم أقر كل منهما على ما فعل، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين، سنن أبي داود. الخامس الجواب العملي، فيفتي السائل عمليا. ففي البخاري من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أننا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمكعت فصليت، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم التراب بكفيه ونفخهما ثم مسح بهما وجهه ويديه. سادسا الرفق بالسائل فلا يغلظ القول عليه. نتوقف باقي صفحة ونصها نتوقف بعدين موجودة في المحل ونستمر ونتوقف توقف خلاص. بقية بعض النقاط إن شاء الله تعرض في المحل، ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم وأن يجعل هذا المجتمع مجتمعا مرحوما وبعده معصوما، وأن يجزي بالخير القائمين عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للشيخ عبد الله بن محمد الأمين على ما ألقاه وأفاد به، وننتقل إن شاء الله إلى الشيخ عبد الله بن سليمان الغفيلي. تفضل.
طيب، الورقة البحثية التالية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن سليمان الغفيلي بعنوان أهمية تأصيل الفتاوى على ضوء المنهج النبوي وأثره. ويعد فضيلته من أعلام كلية الدعوة وأصول الدين، إذ حصل فضيلته على الدكتوراه والماجستير منها، كما ناقش عددا من رسائل الدكتوراه والماجستير في الجامعات السعودية، كما شارك في تحكيم عدد من بحوث الترقيات العلمية وبحوث المجلات العلمية في الجامعة الإسلامية وغيرها. ويعد فضيلته أيضا مشاركا في إجابة السائلين بالمسجد النبوي الشريف، ومشاركا في لجنة الإفتاء في الهاتف المجاني في التوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، ومشاركا في عدد من مجالس الجمعيات السعودية لعلوم العقيدة والأديان والجمعية السعودية للقرآن الكريم وعلومه والجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية وغيرها. ليتفضل فضيلته بإلقاء ورقته في هذه الندوة المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين الذاكرين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الأمر كله، لا إله غيرك ولا رب سواك ولا معبود بحق إلا أنت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وسلم، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه عدد الشجر والحجر، وعدد من طاف بالبيت وحج واعتمر، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى خلفائه الراشدين، وعلى الآل والصحب أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا ووفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا مباركين أينما كنا. نجتمع كما تعلمون في هذا المسجد المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه الندوة المباركة، ونحمد الله عز وجل على ذلك. بعد حمد الله وشكره أشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يبذلون من جهود كبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين، ومن ذلك الموافقة السامية على هذه الندوة المباركة التي تهتم بهذا الأمر العظيم وهو الفتوى في الحرمين الشريفين. كما أشكر رئيس رئاسة الشؤون الدينية في الحرمين الشريفين فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس على جهوده المباركة وعلى ما يقوم به من جهود لخدمة الزوار والحجاج والمعتمرين، ومن ذلك هذه الندوة الطيبة المباركة. كما أشكر رئيس اللجنة معالي الدكتور عبد الله، وأشكر الزملاء المشاركين، وأشكركم أنتم أيها الأخوة الحضور. مشاركتي في هذه هي ورقة في المنهج التأصيل، أهمية تأصيل المنهج النبوي في الفتوى وأثره، وسوف أختصر، ومن أراد الاطلاع يطلع على الورقة المقدمة. فأقول وبالله التوفيق: لا شك أن للفتوى مكانة عظمى ومنزلة كبرى في هذا الدين، ويكفي أن مقام المفتين هو التوقيع عن رب العالمين، لذا كان من الواجب التزام المنهج النبوي في الفتوى لما اشتمل عليه من البيان مع الرحمة واليسر. وفي هذه الورقة أبين جانبا من ذلك، ولا شك أن الفتوى في ظل المتغيرات الاجتماعية والثقافية السريعة التي يشهدها العالم الإسلامي تبرز أهمية الفتوى كموجه أساسي للمسلمين في التعامل مع قضاياهم المعاصرة، فتعتبر الفتاوى هي الوسيلة التي من خلالها تستنبط الأحكام الشرعية من المصادر الإسلامية الرئيسة الكتاب والسنة لتوجيه سلوك المسلمين وضبط حياتهم بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. وتأصيل الفتاوى على ضوء المنهج النبوي يعد ضرورة لضمان الاتساق والانسجام مع القيم والمبادئ الإسلامية الأصيلة. فتأصيل الفتوى هو أمر عظيم، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم أمر واجب متحتم، فهو عليه الصلاة والسلام قدوتنا، وهو إمامنا، وهو معلمنا صلى الله عليه وسلم. والفتوى تعد جزءا لا يتجزأ من الشريعة الإسلامية وفق ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنها منصب عظيم، وأول من قام بهذا المنصب الشريف والمكان الرفيع سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أن هذه المهمة هي مهمة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ورسولنا صلى الله عليه وسلم لفتاويه دور كبير في بيان الشريعة الإسلامية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له أسلوب صلى الله عليه وسلم في الفتوى، فمنها التيسير والمرونة، ومنها الوضوح والدقة، ومنها التدرج في التعليم، ومنها الاستجابة لحاجات الناس. ومن خصائص الفتوى الفتاوى النبوية الوضوح والشمولية والتيسير والرحمة والاستناد إلى الوحي والاعتدال والتوازن والتدرج في التشريع. ولا الآن بدأنا يا شيخ، أبشر. والتأسي بالمنهج النبوي في الفتوى له أهمية كبيرة، فهو يحقق الاستقرار الشرعي وضمان انسجام الفتاوى مع القيم الإسلامية، وتعزيز الوحدة والتلاحم بين أفراد المجتمع، والاستجابة للتحديات المعاصرة. وبناءً على طلب معالي رئيس الجلسة سأختصر وأنتقل إلى آخر فقرة في هذه، وهي آثار الفتوى. فكلكم يعلم حفظكم الله ورعاكم خطورة الفتوى وأثرها، فإن كانت الفتوى وفق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كان له أثر عظيم، ولا شك أن الفتوى بغير علم منكر عظيم، وهو مما حرمه الله عز وجل على عباده. وأختم بآثار الفتوى اتباع فتوى النبي صلى الله عليه وسلم بعدة نقاط محددة، وهي أن لتأصيل الفتوى وفق المنهج النبوي آثارًا عظيمة تعود على السائل، بل تعود تمتد إلى المجتمع ككل. ومن هذه الآثار العظيمة صد الغلو والتطرف وبيان وسطية الإسلام. ثانياً، إظهار الإسلام بسماحته وبصورته المشرقة. ثالثاً، إغلاق باب الشبهات والجواب عما يثار عنها في المجتمع. الأمر الرابع، الحث على الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. خامساً، الحث على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. سادساً، تقوية العلاقات الاجتماعية بين المسلمين. سابعاً، الحرص على استتباب الأمن وتهدئة الناس وحقن دماء المسلمين. والأخيرة هي جمع الناس على كبار العلماء وولاة الأمر. هذه هي أهم آثار الفتوى وتأصيلها وفق المنهج النبوي. ومن التوصيات في هذه الورقة أن تجمع الفتاوى والمسائل والقضايا النازلة، تجمع وفق الدليل ووفق قول الراجح، حتى يستفيد منها المفتون في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي. وبهذا أختم، وأسأل الله للجميع التوفيق. شكرا لكم، وبارك الله فيكم، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا للشيخ عبد الله وللمشايخ الذين سبقوا في هذه الكلمات. طبعا كان هناك رغبة من عدد من المشايخ في المداخلة أو التعليق أو إضافة بعض النقاط، وستتاح الفرصة للدكتور صالح السحيمي المدرس في المسجد النبوي، وكذلك الشيخ سليمان الواير التويجري المدرس في المسجد الحرمي. فليتفضل الشيخ صالح. هل هو موجود؟ يا الشيخ سليمان، إذا كان الشيخ صالح غير موجود تفضل.
لا موجود الشيخ.
وين هو؟
الحمد لله رب العالمين.
يتكلم هناك؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزى الله خيرا الإخوة المشايخ رؤساء اللجان ورؤساء المشرفين على هذه البحوث القيمة النافعة الماتعة، وجزى الله الإخوة المشايخ الباحثين على هذا الطرح المبارك. أنا عندي مداخلتان وربما تكون هناك ثالثة. الأولى هي انطلاقا من ما بشرنا به بالأمس معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس رئيس الشؤون الدينية المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد النبوي، من أن ثمة ندوة سوف تعقد خاصة بجهود المملكة في نشر العقيدة الصحيحة والتوحيد في العالم الإسلامي، وهذه بشرى سارة. انطلاقا منها فإني أهيب بإخوتي المسؤولين في عن الإجابات الأسئلة، وكذلك الإخوة مفوضي الإفتاء في المملكة العربية السعودية زملائي في هذا الباب، أطلب منهم وأهيب بهم أن يهتموا اهتماما خاصا بمسائل العقيدة. وكثيرا ما تطرح أسئلة في مسائل شائكة في هذا الباب، فعلى طالب العلم أن يعد العدة لمثل هذا ويمهد مع السائل بشكره على حرصه على معرفة السنة في هذا الباب، وأن يعني يتلطف معه في الإجابة، ولأن ثمة مسائل خطيرة في هذا الباب. سألني في يوم من الأيام في المسجد النبوي أحدهم، قال إنه يجمع منذ 30 عاما للحج، وفي نهاية وعندما تيسر له ذلك عمد إلى أكبر خروف في البلد فقدمه لأحد أو لإحدى العتبات المقابر المعروفة في بلده، ولما شكرته ودعوت له بالثبات وقلت أنا أعرف أنك تقصد تهدف إلى معرفة الحق في هذا الباب فجزاك الله خيرا، ثم أجبت بما حضرني من آيات وأحاديث في تفنيد هذا الأمر، فما كان من الرجل إلا أن نزل معي في إلى الموقف السيارة وقال والله يا أخي إني أعرف هذه الآيات وأقرأها ولكني كنت أقرأها وكأنني لا أفهمها، فجزاك الله خيرا على هذا، لكني أسأل سؤالا آخر، هل يغفر الله لما فعلت؟ قلت له التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله، ثم أهديته كتابا طبعته وزارة الإسلامية سابقا عنوانه كنت قبوريا، فيه فوائد جمة، والرجل ما زال على تواصل معي إلى عهد قريب. فأهمية مراعاة حال السائل والتلطف معه والتمهيد ببيان أن هدفه وضالته هو الحق أن وجده اتبعه أمر مهم، ثم تذلف يا عبد الله أيها المفتي أو المجيب إلى ما قال الله وقال رسوله في مثل هذه المسائل. المداخلة الثانية ومختصرة،
الوقت يا شيخ صالح الوقت
سم
الوقت.
طيب أكتفي بهذا، والثانية يعني لعلها طرقت فيما مضى، وفق الله الجميع لما للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خير شيخ عبد الله.
جزاك الله خير وبارك فيك. الشيخ سليمان الوايل،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أجاد أصحاب الفضيلة وأفادوا وشكر الله سعيهم ونفع بعلومهم. أود أن أنبه إلى مسألتين، المسألة الأولى وهي مهمة بالنسبة للمفتي، وهو أن يعرف سؤال السائل، لأن السائل أحيانا يطرح سؤاله فإذا سألته وعدت عليه السؤال مرة ثانية تغير السؤال وتغير مقصوده فيه، وإذا عدت ثالثة تغير أيضا، فكون المسؤول يجيب على سؤال السائل أول الأمر وخاصة بالنسبة للعوام قد يكون أجاب عن غير الأمر الذي هو يريد، فينبغي لمن يتصدر للفتوى أن يستوعب سؤال السائل وما يقصده من سؤاله، هذه واحدة. المسألة الثانية أن الأعراف والمصطلحات تختلف من بلد إلى بلد، فربما تجيب السائل بجواب يشتمل على مصطلحات هي في عرفه تختلف عما تعبر عنه، وهذا أمر يظهر كثيرا، ونحن في الحرمين نستقبل جميع سكان الأرض، من جميع الفئات وفيهم جميع الأعراف والمصطلحات، فلا بد أن يكون المسؤول عنده إلمام كبير بالمصطلحات وخاصة المصطلحات العلمية، ويعرف الأعراف التي تنتشر في البلاد الإسلامية حتى يجيب السائل على قدر سؤاله ويفهم السائل الجواب وأنك أجبت على سؤاله. وفق الله الجميع وصلى الله على محمد.
شكرا، شكرا للشيخ سليمان ولكل المشايخ وللمنظمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شكر الله لكم أصحاب المعالي والفضيلة. الآن يتفضل معالي رئيس الشؤون الدينية معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس لتكريم رئيس الجلسة والمشاركين. وإن سمحتم شيخ الرئيس الجلسة الأولى معالي الشيخ والمشاركين في الجلسة الأولى كذلك حياكم الله جميعا. اللي بينه اي حطه خلاص. لا والله لا خلاص. الآن يرعى معالي رئيس الشؤون الدينية توقيع اتفاقيات بين رئاسة الشؤون الدينية وجمعية تبيان. يتفضل الإخوة المسؤولون عن التوقيع على المنصة. الاتفاقية الأخرى بين رئاسة الشؤون الدينية وجمعية وفود الحرم. جمعية وفود الحرم مع رئاسة الشؤون الدينية.
جزاكم الله خيرا، الله ينفع بكم شيخ. هذا هو اللي اريد هنا، شوينا الثاني منه.